بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في تحرير محل النزاع أن الولاية التي يقع فيها البحث في المقام على معنيين: المعنى الأول باعتبار تصرف ذات الولي، والمعنى الثاني باعتبار حاجة تصرف غيره إلى إذنه. صحيح؟ هذا كان الفرق بين المعنيين. يذكر في الأخير أن بين هذين المعنيين موردا يوجد عموم وخصوص من وجه. مادة الاجتماع التصرف في المال المجهول المالك، فالحاكم مستقل فيه. لو فرضنا حاكم شرعي وجد مال مجهول المالك، هذا مورد يستطيع أن يستقل فيه، وغير الحاكم بحاجة إلى إذن الحاكم. إذن واضح المقصود من النسبة هنا، وإلا هم بينهما تباين بلحاظ الموارد التي يمكن. يعني ليش بينهما تباين؟ لأنه واحد بلحاظ فعل الحاكم وواحد بلحاظ فعل غيرها، هذان لا يلتقيان. لا، نقول أن هناك مورد إذا نسبناه إلى الحاكم نحتاج إلى الولاية بالمعنى الأول، وإذا نسبناه إلى غير الحاكم نحتاج إلى الولاية بالمعنى الثاني. ملتفت إلى هذه النقطة؟ فحينئذ اجتمع في التصرف في مجهول المالك كلا الولايتين. وأما افتراق الأول فكما في الزكاة، فإن الحاكم مستقل في التصرف في الزكاة وغير الحاكم مستقل أيضا على قول قوي. هناك قول في الزكاة أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم، أنا علي زكاة، علي درهم، درهمين، ثلاثة، بقرة، شاة، أذهب وأعطيها للأصناف الثمانية. ملتفت؟ على قول طبعا. فإذا على قول هذا المورد هو مورد للولاية الأولى وليس موردا للولاية الثانية، لأنه لا يحتاج إلى إذن. واضح الكلام؟ وأما افتراق الثاني عن الأول فكما في صورة التقاص، فإنه يحتاج إلى إذن الحاكم على قول وجيه، ولا يجوز للحاكم أن يستقل في ذلك. التفت جيدا. مثلا الآن أنت كنت تصلي في المسجد أو كنت هنا في الدرس، الحذاء أجلكم الله موجود في الخارج، ذهبت إلى الخارج وجدت أن لا، الشيخ حسين أخذ الحذاء مالتك عن قصد، وله شيء موجود في مقابل الحذاء. هناك قول أنه لا تحتاج إلى إذن شرعي، لا نتكلم على هذا القول. هناك قول يقول للمقاصة بحاجة إلى إذن الحاكم. طيب، فإذا تصرفك في حذائه مقاصة بحاجة مشروط بإذن الحاكم. أما تصرف الحاكم لا يجوز للحاكم أن يأتي ويتصرف في حذائه مقاصة لك. نعم، لو حصل الأمر مع الحاكم أخذ حذاؤه، هذا بحث آخر، يتصرف كإنسان مظلوم. واضح هذا الكلام؟ فإذا تصرفك بحاجة إلى إذن الشارع، إذا إذن الحاكم، والحاكم لا يجوز له التصرف، فوجدت الولاية الثانية ولم توجد الولاية الأولى. هذا هكذا قيل في بيان ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجه بين هذين المعنيين. يقول إذن وبين موارد الوجهين عموم من وجه، صار واضح. ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير يرجع ثانية إلى التدقيق في الولاية بالمعنى الثاني. ولاية بالمعنى الثاني أن يكون تصرف الغير منوطا بإذن الحاكم. طيب، هذا الإذن المعتبر في تصرف الغير يحتمل فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يرجع الإذن إلى التوكيل. كيف؟ الآن أنت وجدت لقطة وبنينا على أنها مجهولة ماذا؟ المالك. فحتى أنت تتصرف بها تحتاج إلى أن تستأذن من من؟ من الحاكم. ما معنى إذن الحاكم هنا؟ يحتمل أن يكون هذا الاحتمال الأول أن يكون هو الذي ينبغي أن يتصدق بها أصالة، هو الحاكم، لكن عندما أذن لك الحاكم يعني جعلك ماذا؟ وكيلا عنه، جعلك نائبا عنه. فإذن الحاكم يرجع إلى ماذا؟ إلى التوكيل والاستنابة. هذا المعنى، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يرجع إلى إذن، أن يرجع إذن الحاكم إلى التولية والتفويض. كما هو الحال في متولي الوقف من قبل الحاكم. مثلا أوقاف المنامة في البحرين لا يجوز لهذا الشخص أن يتصرف فيها إلا بإذن الحاكم. عندما يأذن له الحاكم أي يفوضه، يصبح هو الولي على هذه الأوقاف فيتصرف بها ولاية، لكن ولاية الحاكم من الشارع وولاية المأذون ممن؟ من الحاكم. واضح معنى الإذن بالمعنى الثاني؟ هذا المعنى الثاني. الاحتمال الثالث أن يرجع إذن الحاكم إلى معنى الرضا. يعني كيف الآن أنت تدخل إلى بيتي تريد أن تصلي، أأذن لك. ما معنى أأذن لك؟ أن أجعلك وكيلا عني؟ لا. أجعلك وليا على بيتي؟ لا، وإنما ماذا؟ أرضى بأن تصلي. فمرجع الإذن على الاحتمال الثالث إلى رضا الحاكم. واضح الكلام؟ إذا نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم إذنه المعتبر في تصرف الغير إما أن يكون على وجه الاستنابة كوكيل الحاكم، وإما أن يكون على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف من قبل الحاكم، وإما أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميت لا ولي له. التفت هذه المعاني الثلاثة، هل هي سؤال هنا، هذه المعاني الثلاثة هل هي احتمالات لتفسير الإذن، أم أن الإذن يأتي على هذه الأنحاء الثلاثة؟ ملتفت السؤال؟ هذه المعاني الثلاثة هل هي احتمالات لتفسير الإذن المعتبر، أو هي أنواع للإذن؟ إذن الحاكم طارة يكون توكيلا واستنابة، وأخرى يكون تولية، وثالثة يكون رضا. ظاهر عبارة المصنف هو الثاني، أن هذه ليست احتمالات لتفسير الإذن، وإنما هي أنواع يأتي عليها الإذن. واضح الكلام؟
يعني هذه الأنواع بعدها تدخل مع القسم الأول كمان في الاحتمال الأول،
كيف؟
يعني المباشر هو الحاكم.
لا، بالنتيجة تصرف الغير، نتكلم من حيثية تصرف الغير. يعني أنت الآن تريد أن تبيع هذه السلعة، أنت الذي ليس بحاكم، حتى تبيع هذه السلعة التي هي لبيت المال، هذا تصرف الغير ليس تصرف الحاكم، يحتاج إلى إذن الحاكم. هنا إذن الحاكم بمعنى أن يجعلك وكيلا في البيع. الآن إذا لاحظناها من ناحية تصرف الحاكم، نعم هذه ولاية بالمعنى الثاني، لكن الآن قاعدين نلاحظها من ناحية ماذا؟ تصرف غير الحاكم. صحيح، واضح الفرق صار؟ فظاهر عبارة الماتن لا أنه يريد أن يقول التولية يحتمل فيها احتمال، الإذن يحتمل فيه احتمالات، بل يقول الإذن يأتي على معاني ثلاثة. واضح الكلام؟ إذا اتضح هذا المطلب، فيبحث الماتن ابتداء عن مقتضى الأصل. الأصل الأولي أنه لا يوجد لأحد ولاية على أحد، لا تثبت ولاية لأحد على أحد، والولاية لله الواحد القهار ليست إلا. ففي كل مورد نشك في ثبوت ولاية لأحد، الأصل ماذا؟ عدم الولاية. فهذا الأحد كان إنسانا عاديا أو كان نبيا. ملتفت جيدا؟ يعني إذا شككت في أن النبي صلى الله عليه وآله له ولاية على تطليق زوجتي، إذا شككت ولم يقم دليل، الأصل ماذا يقتضي؟ عدم الولاية. إذا شككت تفت الموضوع، المسألة ما تكفروني نقول إذا شككت فالأصل عدم الولاية، أي لأن الولاية ثابتة فقط لمن؟ لله. إذا شككت أن النبي أو رجل عادي له ولاية في القضاء، الأصل عدم الولاية. فهذا الأصل يعمل به ما لم يأتي دليل حاكم. أي هو مرجعه إلى الاستصحاب، لأن الولاية أمر حادث، وكل حادث إذا شككنا في وجوده الأصل أنه غير موجود، فلا نخرج عن هذا الأصل الأولي إلا بماذا؟ إلا بدليل. لا شك أن ولاية حاكم الشرع من شؤونات الولاية الكبرى على الدين والدنيا، والولاية الكبرى ثبتت بمقتضى الأدلة القطعية للنبي صلى الله عليه وآله وللأوصياء، فخرجنا بذلك عن ماذا؟ فخرجنا بذلك عن الأصل في حق من؟ في حق النبي والأوصياء. والحاكم الشرعي إن كانت له ولاية فولايته مستمدة ممن؟ مستمدة من الولاية الكبرى، أي من ولاية النبي والولي. فإذا كان الأمر كذلك فنحتاج حينئذ للبحث عن أصل الولاية الثابتة للنبي والأوصياء، لما عرفت من أن ولاية الحاكم متفرعة على الولاية الكبرى، فلا نستطيع أن نفهم الفرع إلا بعد أن نفهم أن الأصل. فقبل التكلم في ولاية الفقيه المناسب ماذا؟ أن نبحث عن ولاية من؟ عن ولاية النبي والإمام. واضح؟ يعني يريد أن يقول ترى لا تشكل علينا أنه ليش بحثت هذه، شنو علاقتها بولاية الفقيه؟ لأن ولاية الفقيه ماذا؟ من شؤونات ولاية المعصوم. فإذا لم نفهم ولاية المعصوم أو لم تثبت ولاية المعصوم لا معنى للبحث عن ولاية الفقيه. لأجل ذلك قدم البحث ماذا؟ عن ولاية المعصوم. طيب، بناء على ما تقدم الأصل الأولي يقتضي عدم ولاية أحد على أحد سوى ولاية الله سبحانه وتعالى الثابتة. لماذا؟ الثابتة ذاتان لا جعلا واعتبارا. ولاية من دون الله سبحانه وتعالى ثابتة ماذا؟ كل من دون الله ولايته كيف ثابتة؟ جعلا واعتبارا، تنصيبا. أما ولاية الله ولاية ذاتية، فهذه خارجة عن محل الكلام. هذا الأصل خرجنا عنه في خصوص النبي والأئمة صلى الله عليه وآله بالأدلة الأربعة، بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فآيات الولاية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، إلى آخره. واضح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون إلى آخر الآيات. فإذا الدليل الأول الكتاب، والآيات في ذلك متوفرة ومتعددة، فلن تأتي تناقش في دلالة آية لا يضر، مثلا كما نوقش في واحدة من الآيات فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، نوقش في دلالتها عن الولاية على الولاية، وإنما هذه تدل على الأمر الذي يأتي به من الله، يعني صلي وصم، الذي يخالفه فليحذر الفتنة والعذاب الأليم. التفتنا الآن إذا ناقشنا في آية لا يضر ما دام يوجد آيات كثيرة ودلالتها ماذا؟ واضحة. هذا بما يرتبط بالدليل الأول وهو ماذا؟ الكتاب. الدليل الثاني السنة، والروايات في ذلك في غاية الكثرة، سواء الروايات التي تدل على ولاية النبي أم الروايات التي تدل على ولاية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويكفينا في ذلك ما جاء في حديث ماذا؟ الغدير. بعد ذلك نقرأ هذه الموارد. أما الإجماع فغير خفيا، ما أدري قد يأتي حدا في هذا الزمن يشكك في هذه الإجماعات بدعوة من الشيخ الطوسي إلى آخره، لا أدري، التفتنا. لكن الإجماع عند الشيعة الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لهم الولاية الكبرى والعظمى، مما لا إشكال فيه ولم يخالف في ذلك أحد. سألان ربما يقع الكلام في بعض التفصيلات، هذا شيء، نتكلم الآن عن أصل ثبوت الولاية، واضح هذا الكلام. أما العقل فيستدل الماتن رحمة الله عليه في إثبات الولاية بالعقل بأن المستقل منه يرتبط بوجوب شكر المنعم، فإذا علم العقل أن النبي والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أولياء النعم، فيحكم بوجوب شكر المنعم، وهذا لا يتم إلا بثبوت الولاية لهم على المنعم عليهم. المحقق الإصفهاني هذا الدليل العقلي المستقل يناقش فيه من ناحية أن هذا يدل على وجوب الإطاعة، وجوب شكر المنعم يجب إطاعته لأن له الولاية، يناقش بأن هذا الدليل يناسب وجوب إطاعتهم من حيث أن شكر النعمة يكون بصرف النعمة فيما خلقت لأجله، وذلك لا يكون إلا بأداء الوظيفة المرتبطة بتلك النعمة، وهذه الوظيفة لا تعرف إلا بواسطة أولياء الأمور، ولا يمكن أداء وظيفة الشكر إلا بإطاعتهم. فقال أين هذا من نفوذ تصرفهم في الأموال والأنفس؟ فإن تصرف النبي ليس مصداقا للشكر المنعم. هذا إشكال من؟ إشكال المحقق الإصفهاني. في هذا الإشكال نظر، توضيحه أن العقل يستقل بدون حاجة إلى مقدمة نقلية بماذا؟ بوجوب شكر المنعم. والشكر للمنعم لا يتم إلا بأن يكون التصرف فيما أنعم به عن رأيه وإذنه، فثبتت الولاية بالمعنى الثاني. طب أليست هذه نعمة؟ يدي أليست نعمة؟ التصرف فيها يحتاج إلى إجازة من المنعم، والمفروض أنهم أولياء النعم من قبل الله سبحانه وتعالى. عندما نقول أولياء النعم ليس بمعنى أنهم هم خلقوا حتى نتهم والعياذ بالله بالشرك أو الكفر، لا، أولياء النعم يعني من قبل الخالق تبارك وتعالى. فثبتت الولاية بالمعنى الثاني. وبما أن هذه اليد هي ليست لي، وهذا المال هو نعمة أنا مفوض عليها، فهي أولا وبالذات لمن؟ للخالق، وثانيا وبالجعل لأولياء النعم. فإذا كانت لهم فلهم أن يتصرفوا فيها. فثبتت الولاية بالمعنى الأول. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للعقل المستقل، يعني الذي لا يحتاج إلى مقدمة ماذا؟ نقلية وشرعية. وأما العقل غير المستقل فهو التمسك بدليل الأولوية، فإن الأبوة تقتضي عقلا وجوب إطاعة الأب في الجملة. فإذا كانت الأبوة تقتضي وجوب إطاعة الأب، فالإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام بطريق أولى. ليش وجه الأولوية؟ لأن حق الإمامة أعظم بمراتب من حق الأبوة. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل الرابع. نقرأ. ليه؟
يعني استنبطنا أنه الأبوة لأجل يعني مكانة الأبوة،
هذا القياس على نحو تنقيح المناط ليس القياس المذموم.
كيف عرفنا أن المناط في طاعة الأبوة
وحيثية الأبوة؟ لأنه له حق عليك.
الأبوة غير الإمامة.
له ليش الأبوة غير الإمامة؟ صحيح. ليش يجب إطاعة الأب؟
لأن الله أمرنا،
لأنه الأصل في وجودك، لأنه له حق عليك. صحيح. طيب إذا الأب للحقية له الإطاعة، التفتنا، فالإمام حقه أعظم. طبعا حقه أعظم هذا نستفيده ليست من مقدمة عقلية، لذا كان مستقلات غير عقلية. إن قلت غاية ما يمكن أن تشكل أن هذا يدل على وجوب الإطاعة لا على الولاية بالمعنى الأول، نقول إذا الولاية بالمعنى الأول غير ثابتة فهذا معنى أن تحديد لطاعته أنه أمرني في شيء يرتبط بمالي وعرضي ونفسي وأنا لم أطع، فهذا تحديد للإطاعة التي ثبتت أنها واجبة بمقتضى هذا الدليل الأولوية البرهان القطعي. نقرأ هذا المقدار، يقول: إذا عرفت هذا فنقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه المذكورة، خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي والأئمة صلى الله عليهم أجمعين بالأدلة الأربعة. قال الله تعالى: النبي أولى، وقال: وما كان لمؤمن، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وجه الاستدلال أنه نسب الأمر إلى النبي، هذا يرتبط بولاية النبي، لكن قد يقال في دلالته على المدعى تأمل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إنما وليكم الله ورسوله إلى آخره، إلى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه، هذا الكتاب الآن يبدأ بالسنة، كما في رواية أيوب بن عطية: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وقال في يوم الغدير: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا عريض مولاه. الرواية السابقة أنا أولى، رواية أيوب بن عطية، تثبت الولاية لخصوص من؟ النبي صلى الله عليه وآله. حديث الغدير يثبت الولاية للنبي والإمام، أنه بعد أن اعترفوا أني أولى، إذا نفس هذه التي أنا أولى بها أنا أعطيها لعلي. والأخبار في افتراض طاعتهم وكون معصيتهم كمعصية الله كثيرة، يكفي في ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة والتوقيع الآتي، التوقيع الآتي عن الإمام صاحب العصر والزمان، حيث حل علل فيها حكومة الفقيه وتسلطي على الناس بأني قد جعلته ماذا؟ قد جعلته حاكما، أو أنه حجتي عليكم وما شاكل ذلك. وأما الإجماع فغير خفيا، وأما العقل القطعي فالمستقل منه حكمه بوجوب شكر المنعم بعد معرفة أنهم أولياء النعم، والغير المستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الإمام على الرعية بطريق أولى، لأن الحق هنا أعظم بمراتب. فتأمل، ربما إشارة إلى المناقشة في بعض هذه الوجوه كما علقنا على ذلك في البعض. والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية، وأنه لا دليل على وجوب إطاعة أوامره العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس. وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة بعد التتبع والتأمل أن للإمام عليه السلام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى، وأن تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا في الأموال والأنفس والأحكام وما شاكل ذلك. هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول. وأما بالمعنى الثاني، أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم، فهو وإن كان أيضا مخالفا للأصل، إلا أنه قد ورد أخبار خاصة بوجوب الرجوع إليهم وعدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير مأخوذة على شخص معين، يعني ما يسمى بالأمور الحسبية. يعني لا يمكن لأحد أن يأتي وماذا؟ ويقيم القصاص إلا إذا أخذ الإجازة من الإمام، كالحدود والتعزيرات والتصرف في أموال القاصرين وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق كالخمس والزكاة ونحو ذلك. ويكفي في ذلك ما دل على أنهم أولو الأمر وولاته، فإن الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص. في أمور، تفت ما معنى الأمور الحسبية؟ أمور الحسبية عبارة عن أن الأمور التي نعلم أن الله لا يريدها أن تفوت، لكن لم يجعلها على شخص معين. خب إذا جعلها على شخص معين لا تجب إلا على هذا الشخص. فكل بعض الأمور العامة، فهذه لا يجوز لأحد أن يتصرف بها إلا بإذن من الفقيه. هو هذا مثل الحدود، مثل الأوقاف، مثل التعزيرات. وكذا كل ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث معللا بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإنه دل على أن الإمام هو المرجع الأصلي. إذا كان رواة الحديث نرجع إليهم، فمن نصبهم من باب أولى أن يرجع إليه. وما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شادان عن مولانا أبي الحسن الرضا في علل حاجة الناس إلى الإمام، حيث قال بعد ذكر جملة من العلل ومنها أننا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الله الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلا به. هذا دليل على إمامة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا نعم لا هذه الرواية الأخيرة، لا القيم عندما تقول قيم يعني ترتبط به أعمال الناس، هذه من هذه المفردة. هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الحدود والتعزيرات والحكومات أنها لإمام المسلمين، وفي الصلاة على الجنائز من أن سلطان الله أحق بها من كل أحد، وغير ذلك مما يعثر عليه بالتتبع. وكيف كان فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم. لم يعطي، شوف الشيخ الأنصاري ما أعطى قاعدة كلية في كل الأمور، لكن لا عموم يقتضي أصالة توقف كل تصرف على إذنه.
بناء جسور، بناء
أي بقية البحث يأتي إن شاء الله.